شكرا للآباء الأحباء، آباء الكنيسة وأبونا يؤنس وأبونا زكريا، وشكرا لأبونا أبرام وكيل البطريركية، وشكرا للآباء الأحباء، وشكرا لكم جميعا. يعني هذه الكنيسة العزيزة علي أنا شخصيا، جيتها كتير قبل كده وعصرتها، وطبعا لأن الكنيسة دي اتبنت بمعجزة كبيرة وبعمل أبونا القديس أبونا بشوي كامل، لما كنا في الجامعة في تانية جامعة كده تقريبا، يعني على ما أتذكر في الكلية هنا في جامعة اسكندرية، كانوا زماننا بتوع اسكندرية يقولوا لنا أبونا بشوي عامل حاجة جميلة. كانت لسه كنيسة صغيرة قوي وخشب وحاجة زي كده، وجه عمل ويانا أظن اجتماع شباب على ما أتذكر يعني. وبعدين الكنيسة مرت بمراحل كتيرة، لكن في زمن المحافظ الأسبق اللواء عبد السلام محجوب، فاكرينه؟ هو اللي سمح في زمن إدارته ورئاسته لمحافظة الأسكندرية، سمح أن الكنيسة ترمم أو تكبر وتتبنى وتتجمل وتبقى أيقونة في شوارع الأسكندرية هنا في المحطة بتاعت الترام وفي الموقع بتاعها. عشان كده بنذكره بكل خير يعني، ونذكر عمله واهتمامه وعلاقته الطيبة اللي كانت موجودة وهي المتنيح البابا شنودة الثالث. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. هقرأ ويا حضراتكم جزء من إنجيل معلمنا لوقا في الإصحاح 18 في عدد 9، وأرجوك تنتبه لهذا الجزء، لأن الجزء ده بيشرح الواحد فينا يا في الصورة دي يا في الصورة دي، زي ما هقرأ دلوقتي. وقال السيد المسيح لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعد إلى الهيكل ليصلي، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، ولا مثل هذا العشار، شاور على الآخر، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه، يقدم العشور يعني. ده الفريسي. التاني وقف في الآخر، أما العشار فوقف من بعيد، بعيد يعني آخر المكان أو على الباب، لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطي. ما قالش غير الأربع كلمات دول: اللهم ارحمني، اللهم يعني يا الله ارحمني أنا الخاطي. أقول لكم أن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه
يتضع ينزل، ومن يضع نفسه يرتفع. ده فصل في الإنجيل، في إنجيل معلمنا لوقا في إصحاح 18 من عدد 9. وزي ما قلت لك كل واحد فينا يا في الشكل ده يا في الشكل ده، يا جانب الفريسي يا جانب العشار. كنت ابتديت أنا من عدة أسابيع نتأمل في الصلوات القصيرة اللي بناخدها من صلوات وطلبات القداس الغريغوري ونصلي بيها في قداساتنا، وبنحكي في طلبات محددة ومبدعة. طلبات عامة الأول زي نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة، وطلبات متخصصة في قطاعات الكنيسة. فأول قطاع أعطي بهاء للإكليروس اللي هو من أول أبونا الأسقف، أبونا الكاهن، أخونا الشماس، اللي هي درجات الإكليروس، اللي هم بيعتبروا زي قادة كل واحد في مسؤولياته في الخدمة بتاعته. بعدها قطاع الثاني نسكن للرهبان والراهبات، الرهبانة اللي هي ظهر الكنيسة. الكنيسة ظاهرة في العالم بتخدم وبتخدم بالخدمات المتعددة، لكن ظهرها مسنود بالصلوات اللي بيرفعها أبائنا الرهبان وأمهاتنا الراهبات. وعشان كده الكنيسة تبقى ظهرها مصلوب صح. وبنقول عشان الرهبانة تبقى ماشية صح الكنيسة بتعلمنا نسكن للرهبان والراهبات. وخد بالك كل قطاع بتطلق عليه الكنيسة صفة. الإكليروس صفة البهاء اللي هي النقاوة الداخلية والخارجية، والرهبان قطاع الرهبنة صفة النسك. بعدها القطاع الثالث قطاع الذين في البتولية، يعني الشباب والشابات اللي هو ما قبل سن الزواج. وتقول كده طهارة للذين في البتولية، وزي الوصية اللي قالها القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس احفظ نفسك طاهرة، أو زي اللي كلنا بنتعلمها كتير اللي بتقول اذكر خالقك في أيام شباب. ده القطاع الثالث الشباب والشابات. القطاع الرابع قطاع الأسر اللي تزوجوا، وفي ناس اتجوزت من سنة وفي ناس من 10 وناس من 20، وربنا يدي العمر الطويل لكل أسر. فنقول كده حياة صالحة للذين في الزيجة، الصلاح. قطاع الخامس النهاردة لنتأمل فيه كلمتين اتنين، رحمة للتائبين اللي هو قطاع التائبين. والقطاع ده ما أجمله في كنيستنا. كنيسة ملهاش عمل ولا شغلانة غير اهتمامها بالتوبة وتوبة كل إنسان، وده العمل الرئيسي بتاع الكنيسة. يعني نقول كده المستشفى وظيفتها إنها تعالج الناس، ألاقي فيها أطباء ولاقي فيها تمريض ولاقي فيها فنيين، ده عمل المستشفى. عمل الكنيسة هو تتويب النفوس، هو ده العمل نمرة واحد. نعمل أنشطة ونعمل حكايات ونرفع صلوات ومناسبات ونهضات، لكن كل ده نختصره في كلمة واحدة، تتويب كل نفس. نعمل عشية يمكن نفس التوب، نعمل قداس يمكن نفس التوب، نعمل نهضة يمكن نفس التوب. وتفضل الكنيسة تمارس هذا العمل، لأن التوبة أحيانا تبقى بعيدة عن الإنسان. خد بالك هما الاثنين دخلوا مكان اللي هيصلوا فيه، واسمع الكتاب والمثل اللي بيقوله السيد المسيح، إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليه، واحد فريسي وواحد عشار. كانت الطوائف اليهودية زمان فيها طائفة الفريسيين، وطائفة الفريسيين ده هي تقابل الناس الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية، أحيانا يسموهم في بعض الكتب كده يقول لك حاملي البي اتش دي اللي هي درجة الدكتوراه، بس هم فريسيين. والفريسي ده اللي هو الشخص الناموسي الحرفي اللي محسوك، ما اعرفش محسوك دي تفهموها ولا بتوع اسكندريه يفهموها، محسوك كويس. والطريقه دهيت هو الفريسي ده اللي عامل ابو العريف. بنلاقي في حياتنا وفي زماننا نلاقي ناس فلان ده عامل لي ابو العريف، بيعرف بديه وبيعرف بديه ويعرف ده حكايات. والنوع الثاني العشارين اللي هو العشار، العشار ده إنسان اللي هو جابي أو جامع الضرائب، وده برضو ما كانش شخص محبوب قوي في المجتمع اليهودي، لأنه ده كان بياخد الضرائب يجمعها عشان يسلمها للسلطة الرومانية اللي بتحكم البلاد أيام السيد المسيح. ودول فئتين كبار ومشهورين، فريسي والعشار. طبعا ده مثل، فده نموذج بيتقدم قدامنا. والسؤال اللي تحطه في ذهنك واحنا بنتكلم، يا ترى انا في جانب الفريسي ولا في جانب العشار؟ احكم على نفسك. فيقول لنا الكتاب هنا ان ليه يسوع قلت المثل ده؟ قال لأنه يوجد قوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار، عنده إحساس جواه أن أنا كويس، أنا كويس، بس ما هوش كده، هو بيخدع نفسه. واثقين أنهم أبرار، شوف بقى بيكملها لك، ويحتقرون الآخرين. يعني أنا كويس وقت كده مقبولة، بس كمان أنا أحسن من الكل، دي اللي مش مقبولة. وده إحساس خطير جدا عند الإنسان، لأنه لو قال لنفسه كده أنا كويس ولم يكتشف مرضه أو تعبه أو خطيته، يبقى بيضيع على نفسه فرصة الشفاء. دخلوا الاثنين، واحد تقدم للصفوف وقف رافع ايديه ورافع عينيه وبيلفت النظر وبيقول ايه؟ بيقول اللهم اني اشكرك، زي اللي بيصلي صلاة الشكر هنا، اني لست مثل باقي الناس. بداية صعبة قوي، تصور واحد بيبتدي صلاته ويقول ايه؟ انا احسن من كل الناس. ده دي البداية، ده بيفتتح صلواته بهذا، واللهم اشكرك. طب الشكر حلو، طب ما كملها بقى كويس، لا انا احسن من باقي الناس. طب الناس ايه؟ في نظره الناس ثلاث انواع، خطافين يعني زي حرامية، وظالمين بيظلموا المجتمع اللي هم عايشين فيه، وزناة عايشين في الفساد. بقى كل الناس كده؟ يعني عينيك مش شايفة أي حد كويس؟ مش شايف غير نفسك؟ إيه الأنانية دي؟ إيه الذاتية دي؟ وبعدين مش يسكت بس، ده كمان بص وراه فلقى العشار واقف وراه، قال وأنا أحسن من هذا العشار. طب أحسن ليه؟ قال أنا أصوم مرتين في الأسبوع حسب العادة اليهودية، وأعشر كل ما أقتنيع، بعمل الوصية. أظنك يا رب لو دورت مش هتلاقي زي، لو بحس كده في وسط الناس ما كلهم ظالمين وخطافين وزناة و كل الناس، واعرف كده لشخصك إن الإنسان اللي بيعمم في كلامه يبقى إنسان بيفكر غلط. يعني مثلا يجي يقول لك ده كل الناس اللي في المسؤولية الفلانية حرامية. بقى معقول كده؟ مش ممكن. فالإنسان اللي بيعمم يعني يطلق صفة عامة، مش راضي أقول أي مهنة معينة، بيعمم عليها صفة وحشة، يبقى ده إنسان مش بيفكر صح من أولها كده. صاحبنا مدح في نفسه بما فيه الكفاية وشايف نفسه إن ما فيش زيه، كانت النتيجة يقول كده أن هذا على العشار بقى، أن هذا نزل مبررا، مبررا يعني يأخذ حكم البراءة، مبررا إلى بيته دون ذاك الفريسي. طب والفريسي يا رب؟ قال هديله فرصة تانية يمكن يتوب. ومن هنا ندخل للموضوع بتاعنا، موضوع التوبة، رحمة للتائبين. عايز أكلمك على حاجة اسمها حوار الرحمة. حوار الرحمة، الحوار يعني بين اتنين، زي ما أقول حوار أنا وإنت بناخد وندي مع بعض، بس الحوار بتاع الرحمة تعال أشرحه لك كده بطريقة مبسطة وجميلة. ربنا يسوع المسيح ابتدى خدمته، أول كلمة قالها قال توبوا. لو فتحت إنجيل مرقس صح الأول في عدد 15 يقول كده، قد اقترب منكم ملكوت السماوات فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. باختصار شديد، توبوا وآمنوا بالإنجيل، بالوصية. وفي إنجيل متى يقول توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. وفي إنجيل لوقا يقول لم أأتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. إيه يا يسوع؟ أنت مشغول بالحكاية دي قوي؟ قال ما أنا جاي عشان كده، أنا جاي عشان كل نفس تتوب، تتغير، تفوق، تصحى. اوعى تكون نفسك زي الفريسي اللي شايف نفسه ما فيش زيه، واللي شايف الناس كلها وحشين. وبولس الرسول يقول لنا صادقة هي الكلمة مستحقة كل قبول، أن يسوع المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. يا إيه بولس ده؟ ده غلبت كمان العشار. يعني أنت أول واحد في كل الخطاة اللي خلى المسيح يتجسد ويجي لغاية الأرض علشان يخلصك من الخطية. يخلص الخطاة الذين أولهم أنا. حوار الرحمة 4 خطوات. أول خطوة نداء، نداء من الله. الخطوة الثانية استجابة من الإنسان. الخطوة الثالثة فتح الباب من الله، يفتح الباب. الخطوة الرابعة نوال الجائزة وهي الرحمة، أو حالة الفرح اللي بيوصل ليها الإنسان التائب. تعالى نتكلم في كل مرحلة أو كل خطوة من دول كلمات قليلة. التوبة بتبتدي نداء من الله، هو ينادي الكل. نداء توبوا، ده لنا كلنا، يعني انت بتسمعه وانت بتسمعيه وانا بسمعه، كلنا توبوا. وما زال هذا النداء يتردد ويتكرر. وزي ما قلت لك في اول الكلام، عمل الكنيسة الاول هو تتويب النفوس. فهتلاقي ابونا يقف في الوعظة بتاعت النهاردة وبتاعت بكرة بتاعت الاسبوع الجاي بتاعت الصوم اللي جاي ويقول لنا توبوا. توبوا، هي دي الوصية. في يوم من الأيام داود أخطأ، داود كان نبي عظيم، أخطأ. ممكن إنسان يقع. وبعدين يا داود، وابتدى مش فايق لخطيته قوي، والخطية جابت له خطية تانية. ده ملك، ده نبي، ده عظيم. لما جه قدامه ناسان قال له كده: أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحسي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون. عملت خطيتين، بن عطيتك خير كتير وانت العظيم، تقع في الخطية دي. فابتدى داود يسكب ما نسميه وبنصلي بيه مزمور التوبة: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. احنا بنصلي بنقول رحمة للتائبين، كعظيم رحمتك. وداود النبي لما صلى المزمور ده مش قالوا كده زي ما احنا بنقرأ بسرعة: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومسك كسر فتمحو كده. لا، ده كان بيصلي كلمتين ويقعد عليهم دموع وبكاء وندم وحسرة جواه من أجل خطيته أو من أجل خطاياه، ويقول له كده: لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنع. بس ساعتها ما كنتش واخد باله. ده داود، احنا هنيجي في داود ايه بقى؟ داود، لكن الله يرسل نداءه: توبوا. وداود تاب وقدم لنا قطعة من أروع قطع الصلاة اللي يصليها كل إنسان بصيغة فردية: ارحمني أنا فلان، ارحمني كعظيم رحمتك. تعال ناخد مثل تاني في النداء. هو كان تلميذ من تلاميذ المسيح، وهو تلميذ معتبر، وكان دايما يتقدم بطرس الرسول. وبعدين يا بطرس، قال الواحد وقعت كده ما عرفش ايه اللي حصل، جيت قدام الجارية وانكرت المسيح. بقى يا تلميذ المسيح تعمل كده؟ اهو وقعت، وبيني ماليش رجاء، وانا ايه، خلاص ارجع اشتغل شغلانتي القديمة بتاعت السمك. ورجع للسمك. يوم المسيح يقابله في وسط المية وفي وسط السمك، ويقعدوا ياكلوا السمك المشوي اللي كان عامله المسيح لهم. وبعدين في وسط القعده كده يقول له: بطرس. بطرس طبعا خجلان من خطيته. مش بقول لك التوبه نداء؟ والانجيل اللي قدامك ده كله هو ده النداء، هو ده نداء المسيح. كل مره بتقرا الانجيل انت تستمع الى نداء التوبه، آية تصحيك، آية تفوقك. أما إذا كنتش بتقرأ الإنجيل ومش حطه قدامك مش هتسمع حاجة بقى، خلاص عايز ما أنت عايز. هو ده النداء. بطرس: بتحبني؟ أيوة بحبك يا رب، ارعى خرافي وارعى غنمي. والمرة التالتة ويقف بطرس وهو كله خجل، كله خجل، يقول له: أنت تعلم يا رب إني أحبك. وبطرس الرسول بعد كده إحنا عارفين إزاي رجع لمكانته، وإزاي رجع للكرازة وللخدمة، وإزاي اتصلب في الآخر منكس الرأس وهكذا. عايزك تعرف أن نداء المسيح صباح مساء. وفي ناس بتعمل ودن من طين
ودن من عجين، أو في ناس تسمع من هنا وتطلع من هنا، أو في ناس ما بتسمعش خالص يعمل نفسه كده مش سامع، أو في ناس تسمع اللي على مزاجها اللي على مزاجها، وفي ناس مش حاطة كلمة ربنا قدامها. نداء المسيح صباح مساء ينادي ويقول توبوا. وخد بالك بصيغة جماعية، يعني أنا أتوب وأساعد أخويا وأختي على التوبة، أساعد بيتي على التوبة، أساعد إن البيت يسمع نداء المسيح، كنيسة تسمع نداء المسيح، الخدمة اللي بنخدمها في كل الفصول من أول الصغيرين لغاية الكبار خالص نسمع نداء المسيح. خطوة الأولانية، إن سمعت نداء المسيح توبوا، هو عمال يقولك الإنسان عليه أن يستجيب. الاستجابة، يا ترى هتستجيب؟ خد بالك الاستجابة دي يومية مش مرة وخلاص. ربنا يحفظكم، مش خطية كبيرة زي اللي عملها فلان أو علان الأسماء اللي ذكرناها، لا، لكن ضعفات كل يوم، خطايا كل يوم اللي بتحصل. استجابتك أيها الحبيب أروع شيء، أروع حاجة. في يوم من الأيام راح النبي يونان، راح لأهل نينوى وقال لهم 5 كلمات، بعد 40 يوما تنقلب المدينة. ويمكن قالها وهو مكشر، أو قالها لمؤاخذة وهو ملوش نفس، لكن كانت النتيجة إيه؟ إن أهل نينوى تابوا، برافو عليكم، وإن البلد كلها تابت، ومن أول الملك لغاية أصغر حاجة حتى الحيوانات صوموا. إيه ده؟ استجابة. ومرة من المرات كان في السجن بولس وسيلة وكانوا بيصلوا بالليل، وحارس السجن أو سجان فيليبي بص عليهم كده وشافهم هم بيصلوا، برغم أن أبواب السجن انفتحت لكن دول ما خرجوش ولا هربوا. وبولس يقول له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. استجاب وآمن السجان اللي كان بيسجنهم، الرجل الروماني. ومرة تانية نسمع على الابن الضال إنه يستجيب للنداء الداخلي. النداء الداخلي بيقول كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. إيه العيشة المرة اللي أنا وقعت نفسي فيها؟ أقوم وأعود إلى أبي وأقول له أخطيت. أحيانا واحد تقول له اعتذر يقول لك ما أعرفش اعتذر، قول أنا متأسف، قولي أنا متأسفة، ما أعرفش، ركب دماغه معاند، ما يعرفش كلمة الاعتذار من عنده. طب ده هيستجيب ازاي ده؟ ونسمع عن زكا العشار مثال جميل قوي، انه المسيح اللي كان نفسه يشوفه طلع على الشجرة وشاف المسيح، والمسيح قال له انزل يا زكا اكون وياك في البيت النهاردة، وتتغير حياة زكا خالص ويصير قديسا. واحنا عندنا دير تبع الكنيسة القبطية في أريحة اسمه دير ماري زكا، على القديس زكا اللي هو العشار ده. في المقابل هناك أناس لا يستجيبون، ربنا عمال يطلب توبة الإنسان ولا يستجيب. يهوذا مثال، عخان ابن كرمي في العهد القديم لما انهزم الشعب أمام قرية عاي. وهروح بعيد لي، حنانيا وسفيرة مثال معروف قدامنا، لم يستجيب للوصية،
رحمة للتائبين. الله يقدم النداء توبوا، قلب الإنسان يستجيب يقول له يا رب حاضر. وفي كل مرة بتحضروا القداس تسمع أبونا في الآخر يقول إيه؟ يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. مرحلة جميلة قوي، يعطى عنا خلاصا من أيام صليب المسيح والخلاص اللي قدمه لكل اللي فات، وغفرانا للخطايا بتاعت النهاردة بتاعت الزمن اللي انت عايش فيه، وحياة أبدية لمن يتناول منه للمستقبل اللي جاي. توبة، توبة، توبة قلب إنسان. قلبك تائب، قلبك حلو، بتغير في نفسك، عارف ضعفاتك، عارف شهواتك، عارف ربما يكون في لسانك كلمة مش لطيفة بتطلع، أو يعني رأي ناشف كده، أو عناد، أو تذمر، أو عدم رضا. يا ترى بتعرف تتوب على الحاجات دي؟ لما تستجيب أنت لنداء الله، الله يفتح أمامك باب الرجاء. يقول لنا إيه؟ هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكتر. وطبعا فرح في السماء ده مهما الواحد كان شاطر ويقعد يوصف الفرح بتاع السماء مش هيعرف يوصفه. السماء بتبقى فرحانة. ودي الخطوة الثالثة اللي بنسميها يفتح أمامك باب رجاء. أصل التوبة تحمي الإنسان من اليأس. أصل الشخص اللي بيعيش في الخطية مرة واثنين وفي طباع وحشة وفي سلوك مش تمام، تلاقي نفسه دايما كده عنده حالة من اليأس. يأس من المستقبل، يأس من خواف، خايف من اللي بيحصل في المستقبل، ما هوش قلبه مستريح، عنده بقى القلق والهموم والمتاعب النفسية اللي بنسمع عنها. الخطية دي أكتر حاجة توصل حتى للأطباء النفسانيين. الطبيب النفسي ده لما بيعالج ضعفاتنا النفسية جزء كبير منها في الحياة الروحية. باب رجاء. في يوم قبضوا على امرأة ومسكت في الفعل أو في الخطية وجابوها بقى، وطبعا منظر صعب وموقفينها في وسط ناس، كل واحد شايل لي حجرة، والست في منتهى الخجل وموقفينها في الوسط تمهيدا لرجمها، قمة القسوة. والمسيح يتعامل مع الموقف بطريقة كلها حكمة ورحمة. في الأخير يقول لها أما دانك أحد؟ تقول له لا. يقول لها اذهبي ولا تخطئي تاني. ويفتح أمامها باب رجاء. دايما لما كنا بنشرح الجزء ده في الإنجيل نقول لو المرأة دي كانت بتكتب مذكراتها كل يوم في اليوم اللي أفرج عنها المسيح اذهبي ولا تخطئي، هترجع تكتب إيه في المذكرات بتاعتها؟ تخيل تكتب وتقول إيه. وبرضو باب الرجاء، الابن الضال وهو راجع كان بيفكر 100 فكرة، أبسطها يا ترى أبويا هيقبلني، يا ترى بلبسي التعبان ده هياخدني، طب ده يشغلني أجيري، طب يا ريت، طب يقعدني على باب البيت بتاعه، طب يا ريت. كل الأفكار دي في مخه، لكن فوجئ إن المسيح فتح له، أو أبوه يعني فتح له حضنه بيقول له تعالى وياخده. يقول لنا الكتاب لما رآه من بعيد تحنن عليه الحنية، رحمة للتائبين، رحمة للتائبين. يتحنن وياخده في حضنه ويقبله ويعطيه هذه الهدايا الحلة الأولى والخاتم والحذاء ويذبح العجل المسمن. إيه ده كله؟ باب رجاء، باب رجاء. هنا الخطوة الثالثة من عند ربنا في نداء، في استجابة، في فتح الباب، في بقى الخطوة الأخيرة وهي خطوة الفرح، كمال الرحمة. ما احنا بنقول رحمة للتائبين. يبتدي الإنسان كأن تعبير جميل قوي بنقوله في لغتنا العربية البسيطة كده، يقول لك هم كان على قلبي ونزاح. أنا بيعجبني التعبير ده قوي، كان هم على قلبي ونزاح، وهو تعبير بسيط لكن معبر جدا. أن الخطية ثقل، وزي ما المسيح بيقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فتجدوا راحة لنفوسكم. راحة، راحة البال، راحة القلب. ده مش راحة وبس، ده سعادة. الغريب إن مثلا إنجيل لوقا إصحاح 15 اللي فيه الدرهم المفقود والخروف الضال والابن الضال، الإنجيل ده الإصحاح 15 تقرأ فيه عن التوبة، كله عن التوبة، لكن ما تلاقيش كلمة توبة، تلاقي كلمة فرح. يعني أكتر كلمة متكررة في الإصحاح ده اللي بيتكلم عن التوبة هي كلمة فرح، يمكن 10-11 مرة. فرح. كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. في مثل الخروف الضال، وإذ وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. وفي الدرهم المفقود، إذ وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحن معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. وفي الابن الضال، قدموا العجن المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد، فابتدأوا يفرحون. نوال الفرح. كأن لما بنصلي ونقول رحمة للتائبين، كأننا بنقول رجع لهم الفرح، رجع لهم السعادة. أحيان أنت أو أنتي تبقى مغموم، ربنا يحفظكم، تبقى مغموم كده، ما انتش حاسس بطعم الدنيا ولا بطعم الحياة، ما انتش مبسوط، مزاجك كده معكر، الدنيا قدامك زي كأنها رمادية. أما الإنسان التائب فهو يشعر بسعادة وفرح على الدوام، وكأنك في كل مرة تقدم توبة أنت تحصل على كنز اسمه الفرح، والفرح ده يدوم مع الإنسان ويكبر مع الإنسان. رحمة للتائبين. كان زمان في الكنيسة يعملوا فيها خورس التائبين، وحين يسموه خورس الباكين، بيبكوا على خطيته، ويقف الإنسان وما أشهى أن يكون في مخدعه ويقدم دموعه التي تغسل خطاياه. عشان كده أيها الأحباء، لما الكنيسة بتصلي رحمة للتائبين، هو أنا لو أما قابل المسيح هطلب منه إيه غير الرحمة؟ يعني تصور كده وإحنا خارجين قابلنا المسيح على الباب، هنقول له إيه؟ أهلا تفضل ويانا، ولا تعالى اشرب حاجة؟ هنقول له كده، ولا أقول له فينك من زمان؟ هنقول له إيه؟ ما فيش كلمة تتقال غير ارحمني، ارحمني، ارحمنا كعظيم رحمتك، ارحمني كعظيم رحمتك. وبنصلي لكي ما يعطي الله هذه الرحمة لكل إنسان تائب. إن أردت أن تشعر بسعادة وفرح وراحة البال في وسط العالم الهايج ده بأزماته بضعفاته بأخباره، ده بيقولوا لما تيجي كلمة عاجل وانتوا قاعدين كده قدام التلفزيون، وبعدين يجي كلمة عاجل كده مكتوبة بالأحمر باين ولا ايه مش كده برضو، بيقولوا قلب الإنسان نبضاته بتزيد مجرد الكلمة قبل ما يقرأ الخبر يعني. تصور فالإنسان في حالة توتر دائم، توتر على طول. أما الإنسان التائب فيجد سلام في داخله، راحة فرح، ويكون أيضا مفرح للآخرين. رحمة للتائبين بنصلي، وأنا أكون يا رب واحد من هؤلاء التائبين. أعطيني من رحمتك، واعطيني يا رب أن أنا أعرف خطيئتي، واعطيني يا رب أن أنا ما كنش زي الفريسي بصلي صلاة الشكر لكن ما هي الشكر، شايف نفسي حبتين وشايف كل الآخرين وحشين، وبعشر هنا يقول أصوم مرتين بقدم أصوام لكن مرفوضة، وبعشر كل ما أقتنيه لكن غير مقبولة. اوعى تكون بالشكل ده. يعطينا مسيحنا يا أحبائي أن تكون حياتنا حياة تائبة، ويعطينا دائما أن نشتهي الرحمة التي يسكبها علينا جميعا، ونسمع نداءه توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
آمين.